السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي الطلبة في المحور الخامس من مقياس علم النفس التسويقي بعنوان استراتيجيات علم النفس التسويقي. فهمنا ما هو علم النفس التسويقي، ما هي أهم أهدافه وأهم أدواره. الآن حان الوقت نفهم كيف يمكن أن يطبق في عمليات البيع والشراء وغير ذلك. علم النفس التسويقي فيه العديد من الاستراتيجيات، ويستخدم بطرق كثيرة، وخاصة لما يتم مزج أكثر من طريقتين مع بعض، يعني لا يمكنك حتى تمييز ما بين القوة والذكاء والعلم الذي استخدم حتى يتم تأثير على المستهلك لشراء أو عدم شراء منتج معين. أنا اليوم اخترت لك حوالي 9 استراتيجيات من باب الذكر للحصر، هذا من باب حفظ العلم، لأنه ممكن تطلع على استراتيجيات أخرى، ولكن هذه أكثر الاستراتيجيات شيوعاً واستخداماً. أول الاستراتيجيات التي يستخدمها أخصائي علم النفس التسويقي في الإنتاج، خاصة في الإعلان وعملية الإشهار، هي استراتيجية الإيحاء. الإيحاء في اللغة العربية هو عدم إيضاح أو توضيح الأمر عن قصد، ويكون فيه شيء من الكناية، يعني نقول لك كلمة ونعني لك عليها بدون أن أوضح لك بشكل مباشر. من بين الكلمات التي قد يكون ألوان، قد يكون صور، فالإيحاء هو محاولة إيصال رسالة لك بدون التصريح المباشر لها. بالضبط، هذه هو المعنى بالضبط، إيصال معنى معين لك دون التصريح المباشر بكلمات حول هذا الأمر. مثلا من الإيحاء أن تسمع كلمة لذيذ، فمباشرة ستفهم أنه أكل، وعلى حسب الآن استهلاكك هل هو حلو، هل هو حار، هل هو، فكلمة لذيذ مباشرة هي معناها أكل. جميل، قد يتبادر إلى ذهنك ممكن شخص، ممكن إنسان، ممكن شكل، ممكن منتج، يعني على حسب. فكلمة جميل ستوحي لك بأن هناك أمرا يحتوي على رونق وأناقة ومظهر رائع يخطف الأبصار. هذه الاستراتيجية إياك أن تضعها فقط في خانة استخدام الحاسة البصر، فيمكن أن تستخدم في الإيحاء العديد من الحواس، كأن تسمع موسيقى معينة مثل موسيقى الرعب، ولكن لا يقول لك أي شخص بأن هذا فيلم رعب، يكفي أن تسمع الموسيقى أو الصوت فتفهم بأن هذا فيلم رعب. يمكن أن يكون الإيحاء حسيا، مثلا أن تلمس جلد محفظة فتجده مجعد، ويكون بالنسبة لك هذا الملمس يدل على الفخامة، يدل على الرقي، على الثراء، فيكفي هذا الإيحاء. ممكن أن ترى لونا معينا، وفي هذا الباب ضربت لك مثالين موجودين الآن لديك في المحاضرة، فقد وجدت العديد من الدراسات بأنه لما يتم تأثير عن طريق الإيحاء بالألوان على المستهلكين سيذهبون للبحث على موضوع محدد. من ذلك دراسة التي أجريت عام 2002 لما قام العلماء النفس التسويقي بتحليل بعض المواقع الإعلانية، فوجدوا أن هناك موقعا يقوم بوضع خلفية في الموقع لونها أخضر، خلفية لإشهار سيارة، فوجدوا أن الناس مباشرة يذهبون للاستفسار عن العمولات، عن المال، عن البنوك، عن الأسهم، على هذا الأمر، فاللون الأخضر في ذهنهم مربوط بالدولار وبالمال. الاستراتيجية الثانية هي استراتيجية التحايل، ومن كلمتها مفهوم مقصودها، يعني عدم إظهار الحقيقة كاملة وإخفاء جزء منها. لذلك تلجأ بعض الشركات إلى إخفاء جزء من حقيقة العروض أو إخفاء جزء من حقيقة المنتجات حتى يتم التأثير عليك واستهلاكها أو شرائها. من بين العروض التي نجدها هي قطعتين بسعر قطعة واحدة، عروض خذ منتجين وأخذ الآخر ثالث مجانا. كل هذه العروض يكون قد تم تصميمها شكليا وماديا وماليا، تم حساب كل فلس فيها، فمستحيل أن تكون صفقة قد تمت بخسارة صاحب المؤسسة أو التاجر، هو بالأكيد أخذ كل الأجزاء بعين الاعتبار. من أمثلة ذلك ما قامت به مجلة إيكونوميست، حيث قدمت 3 عروض تخوازوف للمستهلكين. العرض الأول أنهم إحنا نعرفوا المجلات عندها أعداد، يعني كل عدد أسبوعي أو شهري على حسب نوع المجلة. فإيكونوميست عرضت على مستهلكيها 3 عروض. العرض الأول يقول أنك لو اشتركت في العرض الإلكتروني فقط فإنك ستدفع $59. والعرض الثاني يقول أنك لو اشتريت المجلة ورقيا ستدفع $125. والعرض الثالث يقول أنك لو اشتركت إلكترونيا واشتريت ورقيا ستدفع أيضا $125. أنت للوهلة الأولى تقول سأخذ العرض الثالث، وهذا هو الأمر الذي أجاب به الأكثر من 100 طالب تم اختيارهم وتوجيه هذا العرض لهم، واختاروا العرض الثالث لأنهم رأوا بأنهم سيحصلون على نسخة ورقية ونسخة إلكترونية بسعر النسخة الورقية فقط اللي هي $125. ولكن الذي فاتهم بأنها نفس النسخة، إما أن أحصل عليها ورقيا أو أحصل عليها إلكترونيا. المستهلك ينجح فقط عندما يشتري ويأخذ شيء واحد يلبي حاجة واحدة. هل فهمت المقلب؟ إذن هم اشتروا نفس نسختين لنفس العدد من نفس المجلة بسعر النسخة الورقية، واليوم النسخة الإلكترونية تعتبر نسخة يعني مقبولة الثمن. لذلك أعاد الطلاب التفكير عندما قام الأخصائيون بحذف العرض الثالث وترك فقط العرض الثاني والأول. هنا فهم الناس الخدعة. واو، يمكنني أن أختار العرض الذي يناسبني. That's it. نفس النسخة بإخراجين، أختار الإخراج الذي يناسبني إما إلكتروني أو ورقي. لماذا أختار إخراجين من نفس العدد من نفس النسخة بهذا الثمن؟ إذن التحايل عنده أشكال كثيرة، ذكرت لك فقط منها مثال واحد. الاستراتيجية الثالثة هي وهم النفاذ. وهم النفاذ من اسمها ستبدو واضحة وقد مرت عليك أكثر من مرة. في عام 1975 قام الباحثون بدراسة محدودة لشرح وهم النفاذ، فقدموا عبوتين أو علبتين متشابهتين تماما من الكعك ل200 شخص. العلبة الأولى فيها 10 قطع، أما العلبة الثانية ففيها 2. فخلص المشاركون إلى أن الكعك الموجودة في العلبة الثانية أكثر قيمة وألذ طعما من الكعك الموجود في العلبة الأولى. لماذا؟ لأن عدده قليل. وهنا استخدم وهم النفاذ بأكثر من طريقة. الطريقة الأولى التي يمكنني أن أذكرك بها في وهم النفاذ، عندما يعرض عليك عرض ويقال لك بأنه سينتهي في ظرف 24 ساعة، أو عندما يعرض عرض ويقول لك أنه سينتهي بعد 3 أيام أو بعد أسبوع، إما تأخذه أو ستخسر الثواب والعقاب. لو تتذكر درس سلوك المستهلك تأثير التعلم، فهنا استخدم وهم النفاذ. أيضا استخدم وهم النفاذ بطريقة أخرى، والذي استحدث به ما يعرف بالVIP Very Important People. فهذا الوهم بأن هؤلاء هذا المنتج سيوجه لهؤلاء الناس فقط، لأن موجود منه 2 قطعة فقط، 2 سيارات في العالم، 2 خاتم في الكوكب، محفظة نسائية واحدة. واو. فالإنسان الذي سيقدم كل هذه المبالغ الطائلة للحصول على هذا المنتج الوحيد سيعوض المؤسسة عنه أنها باعت هذا نفس المنتج ل1000 شخص. فالمؤسسة تعرف جيدا كيف تسترد أرباحها من المستهلك. أيضا من إشكالية وهم النفاذ هو أو من استخدامات عفوا وهم النفاذ، عندما تقوم المؤسسات بحساب التركيبة السكانية. تذكر أدوار المنافس التسويقي، حساب عدد السكان وميولهم وإلى آخره، ومن ثم استخدام وهم النفاذ. قال مثلا المنطقة الجغرافية هذه فيها 100 شخص يحتاجون إلى دراجة هوائية. سيقوم المصنع بذكاء بإنتاج ما بين 75 إلى 85 دراجة هوائية، وسيبقى البقية في انتظار الدراجات للدفعة الثانية وممكن أقل. وهم النفاذ يستخدم ليس لأن المصنع لا يمكنه تزويد كل الناس بالدراجات الهوائية، ولكنه يريد أن يبقى الناس في هذا الاحتياج ولو جزء منهم. لذلك تقوم الكثير من الشركات بعد قياسها لعدد سكان معين بتخريب بقية المنتجات الإضافية الزائدة. قال والله حنايا هذا نشوفوه شركات كثيرة يمكنك أن تطلع عليها على الإنترنت، من بينها شركة زارا للألبسة، مشهورة على شركة زارا، شركة شانيل، لوي فيتون، فيرزاتشي، الكثير من الشركات الدولية، حتى أنه ظهرت دراسات أو أصبح هناك ظاهرة حول الملابس الإضافية أو الملابس التخلص من الملابس الزائدة أو المخزون الإضافي للملابس. هذا من البحوث التي قالبت الدنيا في ال10 سنوات الأخيرة. لماذا؟ لأنه اكتشف الأخصائيين في علم النفس التسويقي، في الاقتصاد، في علم النفس الاجتماعي إلى آخره، كيف أن هذه الشركات تدرك جيدا بأنه يجب أن لا تعطي كل شيء للزبائن بكل عددهم، ولكن تترك فئة منهم محتاجين هذه المنتجات، ثم تقوم بطريقة أخرى إما ببيع منتجاتها أو عموما يقومون بالتخلص منها، حرقها. هناك دراسة أخرى تابعة لجزئية الحرق واللي هي تخص البلدان شرق أوروبا، حيث يقدمون لهم ثياب بالكيلوغرام حتى يستخدمونه كشكل من أشكال الوقود، ثم اكتشفوا بأنه من سبب السرطان. هناك حلقة، هناك سلسلة شيطانية متصلة بعضها البعض. خليني نروح للنقطة الرابعة، لأنه لو نفتح هذا الباب لن نتوقف فيه أو لن نتوقف عندها. الاستراتيجية الرابعة هي الخوف من الخسارة، وهي استراتيجية ذكية جدا تستخدم مع الناس الذين تقدم لهم الشركات فرصة لحتى يجربوا منتجاتها بشكل مجاني، جربوا منتج أو خدمة وكل شيء، ثم يشعرونه بأهمية هذا المنتج وأنه سيخسر كثيرا، سيخسر راحته، سيخسر مالا، سيخسر متعة، سيخسر نجومية في المجتمع إن لم يكسب هذا المنتج، إن لم يستخدم هذه السلعة، إن لم يحصل على هذه الخدمة. في عام 1999 أجرى أستاذ علم النفس الاقتصادي السلوكي دانيال كاهنيمان، وهو حاصل على جائزة نوبل، دراسة خلصت إلى هذه النتيجة، حيث قسم المشاركين إلى 3 مجموعات. أعطى المجموعة الأولى أكواب والمجموعة الثانية ألواح من الشوكولا، بينما لم يعطي الثالثة أي شيء. وجد أن 86% من أصحاب الفريق الأول قرروا الاحتفاظ بالأكواب، و90% من الفريق الثاني قرروا الاحتفاظ بالشوكولا. في المقابل فإن 50% من الفريق الثالث اختاروا شراء الأكواب لأنهم شعروا بأنهم خسروا، والفريق الأول والثاني أيضا احتفظوا بأشياء قد لا يحتاجون لها خوفا فقط من احتمال الخسارة، لأنهم رأوا الفريق الثالث أمامهم بدون أي شيء، وبالنسبة لهم فهذا شكل من أشكال العقاب. الاستراتيجية الخامسة هي استراتيجية تبادل المنفعة، وهي استراتيجية أشار لها خبير علم النفس روبرت سيالديني في كتابه التأثير، علم نفس الإقناع، وهو من أهم الكتب التي تدرس في علم النفس التسويقي وعلم النفس التجاري وعلم النفس المستهلك. وحدد بأن الإنسان يميل إلى تقديم خدمة للأشخاص الذين قدموا له خدمة سابقا. وجدوا أن هناك منطقة في الدماغ مسؤولة عن هذا التعاطف الاجتماعي، معناها واحد كيمد لك خدمة أنت تحس من داخلك بأنه مجبور أو مطلوب منك أنك ترجع حاله. وهذه المنطقة بالذات نفتح قوسين مفقودة عند السيكوباتيين والسفاحين، لأنه ليس لديهم تعاطف مع الآخرين أو التعاطف الاجتماعي، وهذه نقطة مثيرة جدا للاهتمام. أوكي، نغلق القوس ونعود إلى هذه الاستراتيجية. يمكن قلك استغلال هذه النقطة النفسية الطبية الدماغية لدى الإنسان، هذه نور عصبية لدى الإنسان في علم النفس التسويقي، من خلال أن نقدم مع السلعة خدمة مميزة، فيجد الإنسان نفسه المستهلك مجبرا على أنه يشتري لأن هذا الإنسان عمله جيدا. وهذا ما أصبح يفطن له الكثير من التجار، وفاطنين له كثير من التجار القدماء الذين لديهم حكمة ومهارة التجارة. فتجد الإنسان لما يقع بين يدي تاجر يحسن معاملته، يقدم لك كرسي ما بارد، هواء بارد عليل، مثلا احنا في بسكرة، يقدم لك تعامل جيد، ممكن ينقص لك 1% من المبلغ، مثلا ينقص لك 10,000، 100,000، 50,000. فتجد نفسك إلى حد ما لديك شعور بأنك مضطر لا تفهم من أين قد جاء حتى تشتري من عنده وتقدم له مقابل هذه السلعة والخدمة. هذا يسمى باستراتيجية تبادل المنفعة، ويدركها جيدا أصحاب المجالات اللي فيها خدمة، مثلا كما خدمة المطاعم، يدرك جيدا بأنه لما يقدم خدمة إضافية، مثلا يجيب لك كردون منقي أسنان، أو يجيب لك شوينغام، أو يقدم لك مثلا قارورة ماء بدون مقابل، فأنت ستدفع كامل الثمن بدون أن تتأكد حتى من قائمة الأسعار. أوكي، خلينا نذهب إلى العنصر الموالي اللي هو الدليل الاجتماعي، وهو باختصار ما يعيشه الناس اليوم تحت تأثير المؤثرين التواصل، منصات التواصل الاجتماعي أو ما يسمى بالإنفلونسرز، وهي بصفة مختصرة كيف أن أصحاب المؤسسات والمنتجات والخدمات يتوجهون إلى أهم الأفراد تأثيرا في المجتمع، ويقودونهم بطريقة غير مباشرة. فيكفي أن تعطي منتجك لشخصية مرموقة أو نجم أو ممثل أو انفلونسر أو تيك توكر أو يوتيوبر، وينتشر ذلك المنتج كالنار في الهشيم. يكفي أنه شاف معروف في اليوتيوب يقول بأن هذا المنتج من الدقيق أو من الزبدة منتج جيد، سيختفي من المطاعم. أذكر مرة أني رأيت ريل على الانستغرام للفنان المغني الشاب جونغوك من فرقة بي تي اس الكورية، يقول للأرمي اللي هما جيش المعجبين لهذه الفرقة، اسمها أرمي، اسمهم أرمي، الفرقة اسمها بي تي اس، قلت يقول لهم كيف فعلتم ذلك، لقد عرضت لكم أو عرضت عليكم قارورة العصير المفضل لديه أسبوع كامل، وهو يذهب ويبحث في المحلات ولا يجد أي قارورة من ذلك المنتج. واو، في أقل من أسبوع اختفى ذلك المنتج، الناس أتت على الأخضر واليابس. واو، قوة التأثير في الدليل الاجتماعي اليوم عرفت عصرها الذهبي مع أصحاب منصات التواصل الاجتماعي. اليوم نشوفه في أهم قضية إنسانية في 10 سنوات الأخيرة بالتحديد، يعني في كل مسيرتنا الإسلامية، ولكن على مستوى الإنسانية تعتبر القضية الفلسطينية اليوم من أهم القضايا الإنسانية على الإطلاق. نرى كيف أن الناس أصبح لديها وعي لتأثير المؤثرين الاجتماعيين، ونرى كيف أنهم أصبحوا يقاطعون الناس العنصريين أو الذين لا يدافعون عن هذه القضية ويفقدونهم وزنهم، وأيضا يشجعون الناس الذين لديهم توازن ولديهم دفاع عن قضايا الإنسانية. الدليل الاجتماعي دليل خطير جدا، يمكن أن يصعد بالمنتجات إلى أقصى الأرباح، كما يمكن أن يسقط المنتجات إلى أسوأ الخسائر. دليل ذلك ذكر شركة كايلي، وهي الابنة الصغرى والوسطى، لا أتذكر، لأسرة الكارداشيان، كيف أنها خسرت الكثير من الأموال منذ أن صرحت بأنها داعمة الكيان الصهيوني. أيضا لما قامت بجلسة الفوتوشوب ولا جلسة التصوير الأخيرة التي ظهرت فيها بنموذج ماري أنتوانيت اللي هي زوجة أحد ملوك آخر ملوك العصر الفيكتوري الفرنسي أو العصر الذهبي الفرنسي، والتي قالت جملة شهيرة لما قيل لها أن المجتمع الفرنسي والشعب الفرنسي موتوا جوعا، قالت له لماذا لا يأكلون الكعك؟ فرأى الناس بأن كايلي تصورت هذه الصور الآن في هالفترة 2024 بهذا التداعيات الإنسانية على مختلف شعوب العالم، ما يحدث في العديد من المناطق الجغرافية من جوع، من فيضانات، من تهجير مثل ما يحدث الآن في مخيمات رفح، أنه توقيت سيء جدا. فأيضا سقطت منتجاتها أكثر وأكثر من الفترة السابقة. أوكي، نذهب إلى النقطة السابعة والاستراتيجية السابعة، وهي نقطة الارتكاز، وهو المصطلح المقصود منه أن يقوم الإنسان بشراء منتج أو بشراء سلعة أو خدمة، وذلك عن طريق الاهتمام بجزئية محددة فقط. وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة في عام 2011 أن الشركات تقدم رواتب أعلى لطالبي الوظائف الذين يبالغون في توقعات رواتبهم عن أولئك الذين يطالبون برواتب واقعية. ما المقصود بذلك؟ المقصود أنه يؤخذ بعين الاعتبار ميولك واتجاهاتك، وفي مجال التسويق تم استخدام هذه الاستراتيجية عندما نوحي للمستهلك بأن هذا السعر قد هبط وكان سعر آخر. خلينا نشرح لك بطريقة أخرى. مثلا تجد تاجر معلق لوحة وكاتب فيها 2000 دينار، ثم مشطب عليها وحط لك 1000 دينار، يعني هو يقول لك بطريقة أخرى أن هذا المنتج كان سعره 200,000 ولا سعره 100,000. فأنت تبان لك فرصة واو، ونقطة الارتكاز هي ذلك المبلغ 200,000، وانت تبدأ تحسب آني أنا رابح 100,000، وهو رهم حاسب كل فرنك، يعني هي في الأساس من الأساس تسوى 100,000، فهو كي كان يبيع فيها 200,000 كان ربح فيها أضعاف، الآن سيربح فيها ربح الحقيقي، قبل كان يربح فيها ربح مضاعف. نفس الشيء قيسوا على كل العروض التي تحتم بنقطة الارتكاز، يعني أنه يحط لك مثلا نقطة الارتكاز 300 وما كانش منها بلي راهي 300، ومن بعد يقول لك والله أني خليته لك ب150 أو ب180، هي أصلا مبيوعة بهذا السعر ب150 وب180، 300,000 هذا في الوهم، ممكن بزنس بها يوم أو يومين فقط. إن شاء الله نكون شرحت لك الفكرة ببساطة جدا، لأنه هذه من أكثر العروض التي نراها خاصة في فترة نهاية السنة، فترة الأعراس، فترات الحفلات إلى غير ذلك، لما تعرض هذه البروموسيون أو التخفيضات على الناس، والناس تظنها وهما بأنها فرصة لا تعوض. هي فرصة لا تعوض في حالة واحدة، عندما تكون أنت تحتاجها حقيقة ولديك الميزانية التي تسمح بذلك، غير ذلك لا توجد فرصة، كله استغلال. الاستغلال الوحيد المعقول والمقبول هو أنه لدي هذا المبلغ، لدي هذا الاحتياج، وهذه السلعة أو الخدمة تناسبني، أشتري. هنا عمرها ما تكون خسارة، عمرها ما تكون خسارة. أوكي، خلينا نروح للاستراتيجية الثامنة، وهي استراتيجية تكرار الوهم، ومن العنوان هي واضحة، أي باختصار أن يكون هناك عرض مكرر أو إعلان مكرر أو دعاية مكررة لمنتج أو خدمة على الناس، وممكن نستخدم فيها إنسان مؤثر من الميديا، ممثل، نستخدم فنان، مغني إلى آخره. وهنا تستخدم الشركات تكرار الوهم خاصة أثناء الفترات التي يكون فيها المستهلك أمام هذا المنتج، ممكن راه أمام التلفزيون، ممكن راك الآن تتسوق، فتراه بتكرار كثير. والذي يلفت الانتباه هنا بأنه يعتبر دليل جديد على أنه يجعلك تنحاز إلى منتج أكثر من منتج آخر، وهذا يسمى في علم النفس العصبي الانحياز التأكيدي. بمعنى من كثرة ما سمعت اسم قهوة معينة، فاميكو 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 في الإعلانات، فأنت لما تروح المحل سيحصل لك انحياز تأكيدي، بمعنى سترى فقط فاميكو ولن ترى بقية المنتجات، بالنسبة لك كلها لا تمثل قهوة. فهمتوش معنى انحياز تأكيدي؟ يعني أنحاز إلى منتج وأؤكد عليه بأنه هذا هو الأفضل بسبب التكرار الذي تعرضت له كمستهلك. آخر استراتيجية يتم استخدامها في عمليات التسويق هو تأثير القصة، وهو من أقوى التأثيرات حاليا، أو ما يسمى بالتسويق عبر المحتوى، حيث أن الشركات تستخدم قصة حياة شخص. مثلا خلينا نبسطها لك، تجد فنانة تظهر وتقول لك أنا كنت دائما أستخدم منتجات وشعري يعاني وكذا، ثم يعني يحكي لك جزء من قصة، جزء من حياته، جانب، فتشعر بأنك هو إنسان وأنت إنسان مثله، هي امرأة وأنت امرأة مثله، هو رجل وأنت رجل مثله، فتتقاطعون في العديد من النقاط، ولكن هو وجد حالا وأنت ليس بعد. فتأثير القصة هنا سيدفعك إلى اختيار هذا المنتج أو اختيار هذه الخدمة، وكل ما كانت القصة هذه قريبة منك أكثر، كل ما كان احتمالية أنك تقتني هذا المنتج أكبر. لذلك بدأت الشركات تترك الممثلين، تترك الفنانين، وتتوجه إلى المؤثرين الاجتماعيين، لأنه هم أكثر قربا للناس من النجوم، لأنه الإنسان يشوف هذوك النجوم باللي بعاد عليه، بصح هذو المؤثرين الاجتماعيين قراب منه، فهم لما يختاروا شيء هو رح يقدر يختاره، أو هكذا يهيئونه. هذه الاستراتيجيات وغيرها كلها مدعاة للتأثير في سلوك المستهلك ودفعه إلى تحقيق أرباح أكثر للمؤسسات. يمكن ضع هذه النقاط في ذهنك، دمج أكثر من استراتيجية مع بعض، يمكن استخدام واحدة فقط، يمكن التصريح بها، كما يمكن استخدامها ضمنيا. إن شاء الله تكون المعلومة وصلتك، وبالتوفيق. أي سؤال تركه لي في مجموعة المناقشة. السلام عليكم.